والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. محمد وآل وتقبل الله أعمالكم في هذه الليلة المباركة. سنقف عند مرفأ آخر من مرافق العلم والمعرفة مع الأستاذ عبد الله عيسى السلطان بعنوان التطوع الفعال، سيرة محاضرنا العزيز ماجستير علم اجتماع من جامعة الملك سعود بالرياض، بكالوريوس علم اجتماع من جامعة الملك فيصل، دبلوم معهد الإدارة العامة تخصص دراسات مالية، صاحب فكرة مشروع مهرجان ريف الأحساء السياحي، مدير مشروع البناء المؤسسي بالجمعية المنصورة وأمين لها أيضا. فأهلا وسهلا بضيفنا العزيز، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. الله دواير ما يطول ذا، شيء ما يطول هلو.
لا لا زين، أنا بتحرك
زين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خير الناس أنفعهم للناس. انطلاقا من هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله، سيكون حديثنا عن موضوع يشغل الساحة حاليا، موضوع التطوع والعمل التطوعي. العمل التطوعي لن نتعرض إلى مفهومه وخصائصه وأنواعه وأشكاله، فهذا لربما كان من الشيء المعروف، فتعريف المعرف قبيح، لا نحتاج إلى تعريفه. نحتاج أن نتحدث عن أمر آخر في العمل التطوعي، وهو العمل التطوعي الفعال، وهو سيكون موضوع حديثنا هذه الليلة بحضوركم إن شاء الله. ستكون محاور هذه المحاضرة أو هذه الكلمة البسيطة خلال الوقت المحدد في 4 محاور. راح نتحدث عن العمق التاريخي للعمل التطوعي في الأحساء، وراح نتحدث عن أهمية العمل التطوعي، وراح نتحدث عن خصائص وسمات المتطوع الفعال، وراح نتحدث أخيرا عن النموذج المثالي لإعداد متطوع فعال، وهو عبارة عن برنامج تدريبي مصغر بإمكاننا من خلال تطبيقه أن نخرج بمتطوع فعال يؤدي الغرض. بالرجوع إلى الحديث خير الناس أنفعهم للناس، هذا الحديث عبارة عن إشارة أو معيار من معايير الخيرية التي يوجه إليها الشارع المقدس أن يكون الإنسان في مجالها. المنفعة للناس أو تقديم المنفعة للناس، لربما التطوع هو أفضل مصداق لهذا المفهوم أو لهذا المصطلح. التطوع الذي يقوم على تقديم المنفعة للناس، تقديم الخدمة للناس، هذا هو المتطوع الذي ممكن أن نصفه في مصاف الخيرية الذي تحدث عنها الحديث. بالتطرق التطوع في الوقت الحالي أو في الوقت الحديث لاقى اهتمام وعناية خاصة من المسؤولين، حتى أنه أصبح جزء كبير من رؤية المملكة 2030 تتحدث عن التطوع، لما رأت أن التطوع له أهمية خاصة، ولما أهمية خاصة بإمكان العمل التطوعي أو المشاركات التطوعية تحقق إنتاج أو نتاج محلي آخر بالإضافة إلى الناتج المحلي اللي الدولة تستطيع أن توفره. الأحساء إشعاع للعمل التطوعي. الأحساء منذ القدم وهي تقدم الخيريين، تقدم الشخصيات البارزة، تستطيع أن نطلق على الأحساء أنه الإنسان الفاعل، الإنسان الذي له ممكن نطلق عليه الإنسان النموذج بإمكانه أن يغير أو يحدث التغيير من خلال تماسكه وترابطه والطيبة اللي يشعر بها الأحسائي، الطيبة الإيجابية وليس الطيبة السلبية. الأحسائيين سجلوا على مدى التاريخ كثير من الإنجازات، كثير من المعطيات، ولعل عملهم أو اندماجهم في العمل التطوعي لهو دليل من الأدلة التي تؤكد أن الأحسائيين لهم اليد الطولة في هذا العمل، وذلك من خلال مجموعة من النقاط التي راح أسردها الآن. يعد مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء ثاني مركز على مستوى المملكة العربية السعودية، تأسس عام 1380 قبل تأسيس الوزارة. ومراكز التنمية الاجتماعية في المملكة هي المراكز التي تعنى عادة بالعمل التطوعي والمتطوعين والجهات التطوعية، الجهات التي تستقطب المتطوعين وتشغلهم وتحاول من خلالها سد احتياجات الناس وسد احتياجات المجتمع. تم اختيار الأحساء كنموذج ثاني بعد ما تم تأسيس مركز التنمية الاجتماعية في الدرعية ليكون قصة أخرى من قصص النجاح والإنجاز على مستوى الوطن، حيث أن المركز منذ البدايات بدأ في استقطاب الفاعلين وبدأ في تأسيس جملة من لجان التنمية الاجتماعية في الأحساء، وهي مجموعة من المؤسسات الأهلية اللي تقدم برامج تنموية. كانت في ذيك الفترة مهتمة بقضية تنمية الزراعة وتنمية الصحة وتنمية التعليم، ثلاثة أمور رئيسية كان يحتاجها الناس في تلك الفترة. استعان المركز بمجموعة من المتطوعين، هذا في الثمانينات الهجرية قبل تأسيس الوزارة، يعني كان مركز التنمية هو الدعامة الرئيسية لنشر ثقافة التطوع من عام 1380، وكانت استجابة رائعة جدا من قبل الأحسائيين في تأسيس لجان التنمية، حتى تأسست في فترة وجيزة مجموعة من اللجان غطت تقريبا جميع جغرافيا الأحساء. من أوائل المجتمعات السعودية للأحساء، من أوائل المجتمعات السعودية التي سارعت وبادرت في تأسيس جمعيات خيرية ولجان تنمية اجتماعية منذ البداية، منذ أن ظهر النظام الرسمي لتأسيس الجمعيات، بادر الأحسائيين مباشرة بتأسيس مجموعة من الجمعيات الخيرية حتى غطت جميع الجغرافيا الأحسائية زي ما ذكرنا. مثلت هذه الجمعيات واللجان ما نسبته 30% من أول 100 جمعية خيرية تم تأسيسها في المملكة. يعني التعداد لما نذكر أول 100 جمعية، 30% من أول 100 جمعية هم في الأحساء، وهذه نسبة مو بسيطة. أن تمثل هذا دليل على مستوى الوعي ومستوى الاهتمام والفعالية في التأسيس أو في المبادرة أن تكون عندنا مكونات أو منظمات أو مؤسسات تطوعية. جمعية الطرف طبعا هي أول جمعية تأسست معنا في الأحساء، تأسست عام 1387، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالجفر تأسست عام 1381 مع تأسيس الوزارة، وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا اللي هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت تأسست عام 1381. في نفس الوقت تأسست لجنة التنمية الاجتماعية بالجفر، وكان رقمها من ضمن اللجان التنمية على مستوى المملكة رقم 4. عندنا في الأحساء 17 جمعية خيرية تصنف كجمعيات بر، عندنا في الأحساء 13 لجنة تنمية اجتماعية في داخل النطاق الجغرافي في الأحساء، عندنا جمعية نسائية واحدة، عندنا جمعية للمعاقين، عندنا جمعية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة، عندنا جمعية لمكافحة أمراض الدم الوراثية، عندنا جمعية لمكافحة السرطان، وعندنا جمعية للتنمية الأسرية. طبعا ذا العدد من جمعيات أو ذا التصنيفات من جمعيات غير كافي لسد احتياجات المجتمع الأحسائي. في رؤية 2030 تتبنى الرؤية زيادة أعداد المتطوعين من 36,000 متطوع مع نهاية 2016 إلى 300,000 متطوع مع نهاية 2020 إلى 1,000,000 متطوع مع نهاية 2030. الزيادة هذه ما تنظر إلى المتطوعين اللي نسميهم المتطوعين التقليديين اللي ما يحدثون أثر. نحتاج متطوعين على أساس نزيد عدد المتطوعين الكم هذا الهائل، وأن العمل التطوعي يشارك فعلا، ترتفع مشاركة العمل التطوعي في الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5% على الأقل يعني على الأقل في الناتج المحلي تكون مشاركة العمل التطوعي تصل من ما هي عليه الآن. طبعا هي الآن أقل من 1%، نبغى نوصلها إلى 5%. نحتاج إلى متطوعين فاعلين. عادة المتطوعين الفاعلين يحتاجون إلى كيانات فاعلة، كيانات تطوعية اجتماعية تحقق سد حاجات الناس من خلال الصحة، من خلال التعليم، من خلال الإسكان. وهذه اللي تركز عليها الآن الدولة بشكل عام، أنها يعني تشجع على إنشاء جمعيات خيرية في هذه التخصصات، جمعيات في الإسكان، جمعيات في الصحة، وجمعيات في التعليم. لما هذه العناصر الثلاثة والعوامل الثلاثة من إحداث أثر وتغيير كبير على الفرد في السعودي. هذا باختصار بما يخص العمل التطوعي والعمق التاريخي للعمل التطوعي في الأحساء. طبعا الكلام عن العمل التطوعي في الأحساء كثير، عندنا شخصيات كثيرة بارزة استطاعت أنها تحقق إنجازات كبيرة، عندنا جمعيات خيرية استطاعت أنها تكون في مصاف في الجمعيات على مستوى الوطن. إلا أننا الوقت قصير جدا، بالإضافة إلى أن موضوعنا يتحدث عن موضوع خاص ونبغى نوصل له، اللي هو التطوع الفعال. أهمية التطوع قبل الانطلاق إلى العمل التطوعي الفعال، مجموعة نقاط راح نسردها بشكل سريع عشان نوصل إلى الخلاصة لا نتأخر كثير. العمل التطوعي طبعا معروف أنه عمل الآن صار جذاب، يدوب أنك في اليوم تتصفح الفيسبوك أو تويتر أو المواقع الإنترنت أو الصحف إلا لابد أن يعني تجد خبر أو تغريدة أو مقولة تتحدث فيها عن العمل التطوعي أو عن مشاركة جمعية خيرية أو لجنة تنمية اجتماعية، لأن الآن صار هو حديث الساعة. العمل التطوعي صار هو حديث الساعة، يزيد أواصر المحبة والترابط بين الناس. هذه أفضل. يزيد طبعا أواصر المحبة والترابط بين الناس كلما زاد العمل التطوعي في المجتمعات، وهذا معيار من المعايير اللي تقاس فيه تقدم أو تحضر المجتمعات هو العمل التطوعي. كل من صار العمل التطوعي متنوع فعال مؤثر يغير التغيير الإيجابي في المجتمع، التغيير المطلوب، هذا أكيد المجتمعات هذه مجتمعات متحضرة، مجتمعات متقدمة. ما في شك أنه يمنح العمل التطوعي، يمنح الفرد رضا الله سبحانه وتعالى، ويقوي الشخصية ويرفع من القيمة الذاتية للفرد، بالإضافة أنه يعرف الفرد بقيمة جهوده ومجهوداته اللي يمارسها، بالإضافة أنه يعطي الفرد فرصة لتعزيز الثقة بالنفس، يساهم في تنمية المجتمعات بشكل فعال زي ما ذكرنا، ويعزز الانتماء للمجتمع ويعزز الانتماء للوطن. كذلك العمل التطوعي يفتح للأفراد أبواب كثيرة في التفاعل والمشاركات الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه يعلمه ترتيب الأولويات وكيف يتخذ القرار المناسب حتى على المستوى الشخصي، على المستوى الأسري، على المستوى المجتمع بشكل عام. يكتسب المتطوع جملة من المهارات، يساعد العمل التطوعي ما في شك أنه يساعد الحكومة في تحقيق أشياء لا تستطيع تحقيقها بدون مساعدة أو مساندة الأفراد. ينقل الفرد من حالة الخمول إلى حالة الإنتاج والعطاء، وأن يكون الفرد فيه متوهج ويكون ناشط، يستطيع أنه يسهم ويكون حاضر هذا الفرد في كل منشط من المناشط، يسد الثغرات والعجز في احتياجات المجتمع الكثيرة، يوجه أوقات الفراغ التي يملكها الإنسان. وما أطول الأوقات الفراغ عند كثير من الناس إذا ما تستغل في العمل التطوعي، العمل على أساس أن يكون في مصف الخيرية، خير الناس أنفعهم للناس، أنه يشغل وقت الفراغ فيما هو مفيد. لذلك ننصح أن الآباء دائما نوجه الآباء وننصحهم أنهم يشجعوا الأبناء على ممارسة والانخراط في العمل التطوعي من خلال تشكيل فرق تطوعية، أو من خلال الانضمام إلى جمعيات خيرية ولجان تنمية اجتماعية، أو أي عمل ممكن أن يعزز في قيمة التطوع، لأن هذه القيمة ما في شك أنها قيمة عالية. كلما عززتها وغرستها في الابن راح تتخلص من أشياء ومن سلبيات كثيرة في الابن، من خلال تشجيعك للانخراط في العمل التطوعي. ندخل في موضوعنا، هذا كله كانت مقدمة وتهيئة بسيطة. راح ندخل في خصائص وسمات المتطوع الفعال. ذا الشعار قوة التطوع، زي ما احنا شايفين اللي هو معروض على الشاشة، قوة التطوع من خلال الشراكة والتأثير والاستدامة، ثلاث عناصر رئيسية يعتمد عليها التطوع. إذا استطعنا أن يعني نلصقها بالعمل التطوعي اللي احنا نؤديه، راح تكون عندنا قوة جبارة تستطيع أن تحدث التغيير الإيجابي المطلوب. إذن قوة التطوع من خلال الشراكة، من خلال الاستدامة، من خلال التأثير. وهذا الشعار طبعا عبارة عن شعار المؤتمر الرابطة العالمية للعمل التطوعي وللجهود التطوعية، وهي رابطة تأسست عام 1970 ميلادي، ضمت مجموعة من المتطوعين على مستوى العالم. وهذا عبارة عن شعار للمؤتمر اللي يقدم بشكل دوري كل فترة. ذا الشعار قدم في البحرين في 2015، شعار قوة التطوع، بحيث أنه يكون عندنا شراكة وتأثير واستدامة. خصائص التطوع للوصول إلى النتيجة، خصائص وسمات المتطوع، هذه اللي نبغى نوصل له. إحنا كيف نوصل له؟ بعد ما نستعرض الخصائص راح نشوف كيف ممكن إحنا الوصول إلى الخصائص هذه في المتطوع. أولا لازم يكون عنده قدرة على فهم المشكلات، مشكلات المجتمع، والتعرف على احتياجات أفراد المجتمع. إذا كانت المتطوع هذا عنده القدرة على فهم المشكلات والتعرف على احتياجات الأفراد، هذه أحد سمات المتطوع الفعال. سهولة التعامل مع الآخرين، أن يكون عنده الروح السهلة في التعامل مع الآخرين، هذه أحد سمات المتطوع الفعال. حسن إدارة الوقت وترتيب الأولويات بطريقة فاعلة، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المجتمعي أو على مستوى المشاركة في العمل. إذا كان عنده ذي السمة، هذه من إحدى السمات المفترض أن يمتلكها. التحلي بدرجة عالية من المبادرة في الأفعال أو في الفعل. القدرة على الإبداع والابتكار في تقديم الحلول، والخروج من قضية النمط التقليدي والكلاسيكي في قضية تقديم الحلول أو تقديم البرامج أو إقامة المناشط التقليدية. لما نخرج من هالإطار ذا، نستطيع أن احنا نكون متطوعين فاعلين. الصبر والتجلد والقدرة على تحمل مسؤولية، وهذه لربما أهم خاصية يحتاجها المتطوع حتى يكون متطوع فعال، أن يكون صابرا متجلدا على صابرا على الأذى، متجلدا قادرا على تحمل المسؤولية الاجتماعية. كلما زاد صبر المتطوع، نعرف المتطوعين يلاقون كثير من الأعباء المعنوية والمالية وغيرها، ولكن الصبر هذا هو اللي يخلي المتطوع يتجدد، والتجلد هذا يخلي المتطوع أنه يقدم أكثر، والقدرة على تحمل المسؤولية يستطيع أن يواجه الصعاب. امتلاك مجموعة من المهارات الرئيسية، التواصل الفعال، الخطابة، يكون عنده مهارة صنع واتخاذ القرار، بالإضافة إلى عنده مهارة وهذه أهم مهارة اللي هي مهارة القيادة، أن يمتلك مهارة قيادة فرق العمل، يكون عنده مجموعة من فرق العمل يستطيع أن يقودها. القدرة على العمل مع الغير بأسلوب ديمقراطي، يعني عدم احتكار القرار أو عدم احتكار الرأي أو عدم أني أنا فقط أنا اللي صح وغيره هو الخطأ. لازم يكون أخذ بقاعدة ليس كل ما أقوله صحيح أو ليس كل ما أعمله صحيح، ربما في نسبة من الخطأ، وليس كل ما يقوله الآخر أو كل ما يعمله الآخر خطأ، لربما هناك في نسبة من الصح. الإيثار وحب الخير للآخرين، هذه جملة خصائص أو السمات المفترض أن العمل العاملين المتطوعين مفترض أن يكون يعني تتملكهم أو يمتلكوها أو يكون في إطارها. كلما كانت هذه السمات عند المتطوع أو استطعنا أن نصنعها أو نوجدها في المتطوع، ما في شك أننا راح نحصل على مجموعة من المتطوعين الفاعلين. النموذج المثالي لإعداد متطوع فعال اللي ذكرنا عنها أنه برنامج تدريبي مصغر للوصول إلى متطوع يمتلك الخصائص اللي ذكرناها. قبل لا أطرح النموذج بودي أني أطرح سؤال: ما هي أهم عقبة يواجهها المتطوع في عمله التطوعي ممن لديه خبرة في العمل التطوعي من الأخوان الموجودين؟ أهم عقبة يواجهها المتطوع في عمله التطوعي عدم وجود حماية، مهم يعني مو إلى هناك، هذه نقطة يستطيعنا نتجاوزها بنذكرها. تفضل. إيش كثيرا ينتقدون، احنا ذكرنا ان على اساس يكون متطوع فعال ينبغي ان يكون عنده صبر وتجلد والى اخره. لا انا ابغى عقبه بحيث اني ما استطيع من خلالها احصل على متطوع فعال. ايجاد الوقت الكافي، الاستمراريه. لربما اهم عقبه يواجهها المتطوع هي عقبه الجهل. يكون عندنا متطوع ولكن المتطوع للأسف جاهل، ورح نعرف كيف أن الجهل، مسألة الجهل ذي هي أهم مشكلة عندنا. إذا استطعنا أن نتجاوز مشكلة الجهل في المتطوع حصلنا على متطوع فعال بشكل أوتوماتيكي. يعني هذا ملخص بسيط للدورة بشكل سريع. إذا استطعنا أن نتخلص من مشكلة الجهل عند المتطوع، يعني استطعنا أن المتطوع ذا يكون محصن بالمعارف والمهارات اللازمة، استطعنا أن نحصل على متطوع فعال 100%. دي مشكلة. طيب النموذج المثالي لإعداد متطوع فعال، طبعا تم إعداد هذا النموذج من قبل السعودي الأستاذ فايق سعيد الغامدي، هو طبعا طالب دكتوراه يحضر دكتوراه في التصميم التعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية، حاصل على ماجستير في تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جامعة الباحة، مهتم طبعا بالعمل التطوعي وتطوير العمل التطوعي. الأستاذ فايق الآن موجود في أمريكا، إلا أن بالرغم من انشغالاته إلا أن يقدم بين فترة وأخرى مقاطع فيديو جميلة جدا على اليوتيوب اللي يحب أن يتابعه في العمل التطوعي وتطوير العمل التطوعي وتنظيم العمل التطوعي. مشترك في أكثر من منصة إلكترونية يقدم دورات تطوعية مجانا لتطوير المتطوعين وزيادة معارفهم ومهاراتهم. طبعا الأستاذ فايق استخدم مجموعة من النظريات للخروج بهذا النموذج، هي نظرية التعلم والنظريات الاجتماعية والنظريات النفسية، مع خلاصة خبرته في العمل التطوعي واستفاد من نماذج مماثلة. ولعل أهم هذه النماذج هو عبارة عن نموذج جيمس اللي تم تأسيسه أو تصميمه عام 1998. هذا النموذج يحتوي على 4 عناصر رئيسية، هي الاستقطاب والتعلم والتدريب وإدارة التطوع والتقييم والاحتفاظ بالمتطوع. ذي النماذج الأربعة وذي العناصر الأربعة في نموذج جيمس استطاع الأستاذ فايق أن يستخرج منها نموذج مثالي بإمكاننا لو طبقناه نخرج بمتطوع فعال، بل فعال فعال إلى أبعد حد ما تتصوره. يعني النموذج سمى الأستاذ فايق ابتكرة، يعتبر من النماذج المبتكرة طبعا في العمل التطوعي أو في قضية اللي هو الوصول لمتطوعين فاعلين، سمى النموذج الميمات السبع كنموذج مثالي للوصول إلى متطوع فعال. النموذج المثالي عندنا 7 ميمات راح نستعرض لها، كل ميم راح نتكلم فيها بشكل مختصر وسريع، توصلنا في النهاية إلى المتطوع الفعال. في نهاية النموذج ذا إذا امتلأ النموذج ذي الخلايا ذي السداسية إذا امتلأت راح نصل إلى قضية المتطوع الفعال. في البداية المبادر، نتكلم عن شخص مبادر يمتلك المبادرة من خلال 4 نقاط رئيسية في المبادرة: أنه يمتلك التدريب والتأهيل الذاتي، يبحث عن المعرفة،
يبحث عن يمتلك مجموعة من المهارات من خلال يسعى إلى التدريب، أن عنده إلمام أو مفهوم بالعمل التطوعي، يمتلك هذا الإلمام، يلم باللوائح المنظمة للعمل التطوعي، إذا بيعمل في جمعية خيرية ولا بيعمل في لجنة تنمية اجتماعية، هو بنفسه يبحث عن هذه اللوائح أو يبحث عن هذه الأسس أو عن هذه التنظيمات، عشان يستطيع قبل الانخراط أو قبل الانضمام لفريق التطوع أو المجموعة التطوع أو الكيان التطوعي، أنه يبدأ في عملية التعرف على اللوائح والسياسات المنظمة للعمل، بالإضافة إلى أن لديه مهارة صناعة المبادرات التطوعية. المبادرات التطوعية نعني بها اللي هي الحلول واللي راح نقدمها للمجتمع لعلاج مشكلات معينة. الميم الثانية هي أن يكون لديه ملكة أن يكون مستقطبا للأفكار، للفرص التطوعية، مستقطبا للمورد البشري. ثلاث نقاط رئيسية في أن يكون المتطوع الفعال، إذا امتلك مهارة أن يكون مستقطب، يستطيع أن يستقطب الفرص التطوعية، يتصيد الفرص التطوعية، يفهم وش يعني فرصة تطوعية، يفهم يعني كيف يصمم فرصة تطوعية، بالتالي يفهم كيف يولد الأفكار لشغل هذه الفرصة التطوعية، بالتالي يفهم كيف أنه يستقطب الموارد البشرية لكي يشغل الفرص التطوعية اللي هو استطاع أنه يصممها. هذا بيكون عندي متطوع فعال. أن يكون متواجد في المناسبات التطوعية، متواجد في الإعلام، متواجد في المؤتمرات الفعاليات اللي لها علاقة بالعمل التطوعي. المناسبات التطوعية على سبيل المثال، قبل فترة في 5 ديسمبر كان معنا اليوم العالمي للتطوع، قبل فترة كان معنا اليوم العالمي للعمل الخيري، قبل فترة كان معنا اليوم العالمي للأيتام. كل هذه مناسبات تعنى بالعمل التطوعي، العمل الخيري. إذا المتطوع ما يهتم بهذه المناسبات ولا يعرف تواريخها ولا يعرف متى تكون ولا يعرف أنه يكون حاضر فيها، بالتالي كيف يكون متطوع فعال؟ إذا ما يستطيع المتطوع أن يتواصل مع وسائل الإعلام ولا يستطيع أن يصف نفسه ويعرض نفسه، كيف يكون متطوع فعال؟ إذا الفعاليات والمؤتمرات المتتالية، المحاضرات لها علاقة بالعمل التطوعي، ما يحاول أن المتطوع يتواجد فيها، كيف ممكن أن يكون متطوع فعال؟ أن يكون مستفيد. مستفيد من أي ناحية؟ مستفيد من الجهات الحكومية، مستفيد من الجهات من القطاع الخاص، مستفيد من المنظمات القطاع الثالث اللي هي جمعيات، خيريات، مؤسسات مانحة، يكون عنده استفادة منها، يستطيع أن يتواصل معها، يستطيع أن يحقق شراكات أو يبني شراكات مع هذه الجهات. أن يكون مبدع في تقديم الأفكار، مبدع في تقديم الحلول، مبدع في تقديم كل ما هو له علاقة بالجديد والتجديد، بعيد كل البعد عن التقليدية والنمط التقليدي، وأن يقدم أشياء تقليدية متكررة. لازم يبحث المتطوع الفعال عن دائما يقدم الأشياء بطريقة مختلفة تماما غير الطريقة التقليدية. طيب، أن يكون منظم قادر على تنظيم الفعاليات، قادر على التنظيم على الفعاليات التطوعية، عنده القدرة على التدريب والتأهيل أنه يدرب متطوعين، عنده القدرة على التقييم، تقييم الفعالية التطوعية وأنها ممكن، أو تقييم البرنامج التطوعي، أو تقييم الأمر اللي العلاقة بالتطوع هل ممكن أن يستمر أو يلغى. في الأخير أن يكون متشارك مع الأسرة، متشارك مع المدرسة، يعني يكون عنده شراكات، مجموعة من الشراكات مع المسجد، مع كل ما له علاقة بالمحيط اللي يحيط بالفرد، أن يستطيع أن المتطوع أن يكون متشارك. في النهاية نصل ما في شك إلى متطوع فعال. إذا استطعنا أن احنا ندرب المتطوعين أو نخلق متطوعين يمتلكون هذه الميمات السبع، ما في شك أن في النهاية راح نحصل على المتطوع الفعال. هذا تقريبا ختام المحاضرة، هي بشكل سريع لأن الوقت كان مختصر، ولكن احنا ودنا نسب في كل ميم من هذه الميمات ونعطي نماذج وبراء وأمثلة، لأن الوقت والأخوان عطاني قال يختصر. نترك الوقت للأسئلة، إذا في سؤال ولا حاجة تفضل.
سؤال من شباب.
الله يعطيك العافية على كل حال، بس كلام جميل في قضية المتطوع والفعال، بس نحن نشوف الآن في نفور من المتطوع إلى الجمعيات، يعني ما في إقبال، وهذا شو الأسباب أن لا يكون متواجد. ثانيا لطيف أستاذ مسلم يعني أشار لي شيء، هم سؤال ثاني، من هو السبب في اختيار هذا المتطوع الغير كامل، يعني سواء من ناحية الوعي الكامل لديه كما أنتم أشرتم، فشو السبب اختيار هذا الجاهل مثلا في هذا المكان وفي هذا الموقع، مع أن هذا الموقع يعتبر حساس جدا اجتماعيا، لأنه يعتبر فيه انخراط مع الأسر، يعني معناته انخراط أحيانا يكون من دون وجود هناك رجل في هذه الأسرة، فكيف ولماذا أيضا الجمعية تختار هذا الشخص أو تقبل به أن يدخل في هذا العمل التطوعي الاجتماعي الخطير وهو الجاهل؟ شو الأسباب المطلوبين، الأسباب في اختيار هذا، وليش نفور من عدم الانخراط؟
طبعا أولا بالنسبة لحق النفور، إذا نتحدث عن النفور، نفور الشباب من الانخراط أو الانضمام للجمعيات الخيرية أو للجنة التنمية أو المؤسسة التطوعية بشكل عام، هذا يرجع في العادة إلى سببين رئيسيين. السبب الأول أحيانا يكون عند نفس المؤسسة التطوعية ما تعلن عن الفرص التطوعية وغير قادرة على تصميم فرص تطوعية تعلن عنها. السبب الثاني يعود إلى تجربة سابقة عند المتطوع هذا وعند عند الشخص هذا، أما هو يعني نفس المتطوع خاض التجربة أو صديق أو زميل أو أخ أو أب خاض التجربة، فبالتالي كان هناك في انعكاسات سلبية على خاض التجربة فانعكست على نفس الشخص. لما نرجع لحق العامل الأول والسبب الرئيسي الأول، أنه هذا شيء المؤسف طبعا في كثير من جمعياتنا، كثير من المؤسسة التطوعية الآن الموجودة عندنا غير قادرة على تصميم فرص تطوعية. الفرصة التطوعية أو ما في تفريق بين الفرصة التطوعية وبين الوظيفة، الفرصة الوظيفية، لأن هناك في فرصة وظيفية ينبغي أن تكون وفي فرصة تطوعية ينبغي أن تكون، اللي نسميها احنا الفرق في درجة المسؤولية والمساءلة. عادة المتطوع تكون درجة المساءلة والمهام اللي بيوكلها درجة منخفضة تماما، أما المسؤولية الوظيفية درجة عالية تماما. اللي تفضلتم بمولانا العزيز بالنسبة للقضية عدم اختيار الواعي أو الشخص الواعي، هذا يعود واقعا لأن أصلا من البداية أنا كجمعية خيرية أو كمؤسسة تطوعية ما عندي معايير ولا عندي أدوات لتصميم الفرص التطوعية، فبالتالي ما في شك أني راح أختار من هب وداب، فبالتالي أنا أصلا مقصر من الأساس. أنا أحتاج في المؤسسة التطوعية أحتاج أنا أنمي مهارة تصميم الفرص التطوعية عندي، أستطيع أني أضع هيكل تنظيمي واضح للعمل التطوعي. الآن طبعا الوزارة على سبيل المثال تأكد على وجود إدارة للتطوع داخل كل مؤسسة تطوعية رسمية، إدارة تعنى بعملية التطوع، لها دورة حياة متكاملة تبدأ بعملية الاستقطاب، التدريب، التأهيل، التقييم، عملية الاحتفاظ بالمتطوع. كيف أنا أستطيع أن أحتفظ متطوع؟ كل هذه الأمور وفق دليل معين، لازم يكون في دليل واضح. يعني قضية الفترة السابقة، يعني المرحلة السابقة، المرحلة الزمنية السابقة، لما كانت كل صراحة أتكلم ما كان فيه هناك اهتمام بالعمل التطوعي بشكل جاد، الآن فيه اهتمام كبير بالعمل التطوعي، لذلك الآن قضية الفرص والتدريب وتأهيل المتطوعين داخل الجمعيات الخيرية والمؤسسة التطوعية الآن في تركيز عليه من قبل الوزارة من فوق، بالإضافة إلى أن في هياكل تنظيمية وأدلة، بالإضافة إلى في منصات إلكترونية الآن لتدريب المتطوعين على ممارسة كثير من المهارات التطوعية. لذلك الآن بإذن الله المرحلة السابقة أتوقع أن احنا راح نتجاوزها، بس مع مرور الأيام نحتاج شوي نصبر عليها، وبإذن الله راح نشوف متطوعين أكثر فعالية إن شاء الله.
القسم النسائي إذا عندكم سؤال تفضلوا. المجال النساء إذا في سؤال.
السلام. هل يعتبر عمل المرأة في توفير الرعاية والقيام بالعمل في المنزل دون أجرة داخل الأسرة من الأعمال التطوعية أو لا؟
طبعا هذا يجيب عليها الشارع، عملية أن المرأة داخل الأسرة بلا أجرة تكون عمل تطوعي هذه يجاوب عليها الشارع. بس ما في شك أنها هي مأجورة عليه على كل حال. يعني المرأة إذا عملت في بيتها في أسرتها, طبعا احنا بالنسبة لحق ممارسة المرأة العمل التطوعي أو ممارسة الرجل العمل التطوعي, مفترض أنها تأتي المرتبة الثانية بعد أن يلبي احتياجات الأسرة, يعني لا يكون على حساب الأجرة, لا يكون المرأة مثلا تنخرط في العمل التطوعي على حساب الأسرة أنها مثلا مضيعة أولادها, مضيعة زوجها, مضيعة كذا. ليش؟ والله أنها منهمكة في عمل تطوعي أو في جمعية خيرية. هي قيامها بعملها في منزلها أولى لها من أنها تشارك في المجتمع. يعني مشاركة المجتمع ينبغي أن تكون في الوقت الفارغ.
بارك الله فيكم. قالون ذكرت أن الإحصائيين أول من بادروا في تأسيس الجمعيات أكثر من 50 سنة, فما هو الأثر الملموس في المجتمع الإحصائي, علما بأن الجمعيات الآن تعيش الصراعات والنزاعات, لا تزال تعيش الصراعات والنزاعات المالية والبشرية, فما هو السبب في نظركم؟
اولا الاثر الملموس, انا اولا نقدم الشكر والتقدير والثناء للاخوه الاباء الذين اسسوا الجمعيات الخيريه وبادروا بتاسيس الجمعيات الخيريه ولجان التنميه والعاملين فيها الى الان. يعني يكفي هؤلاء انهم واقعا حافظوا على هذه الكيانات وحافظوا على المؤسسات الاجتماعيه. المتتبع على مستوى المملكه في كثير من الجمعيات يعني تاسست واغلقت, كثير من لجان التنمية تأسست وأغلقت, إلا أن جمعياتنا الحمد لله رب العالمين ولجان التنمية بالرغم من القصور, بالرغم من عدم يعني التأثير الكبير الفاعل, إلا أنهم استطاعوا على الأقل على حد التعبير أنهم استطاعوا أنهم يحافظوا على هذه الكيانات من الاستمرار. طبعا قضية التحديات أو أنهم يعيشوا الصراعات في قضية الصعوبات اللي واجهوها يرجع واقعا إلى زي ما ذكرنا من البداية وفي إجابتنا على مولانا الشيخ الفاضل في موضوع أن افتقار هذه المؤسسات الاجتماعية أو الجمعيات ولجان التنمية إلى بنية أساسية اللي هو البناء المؤسسي. كثير من الجمعيات الخيرية الآن ولجان التنمية تفتقر إلى البناء المؤسسي, البناء اللي بناء عليه تستطيع أن تبني خطة وإطار استراتيجي مستقبلي تحدد من خلالها واقع من المجتمع المحيط, واقع احتياجات الأفراد, تستطيع من خلالها أن تقدم البرامج النافعة الهادفة, لا تقدم البرامج المبنية على انطباعات الأشخاص القائمين عليها. قيام الأفراد والقائمين على الجمعيات الخيرية ولجان التنمية بتقديم برامج نابعة من انطباعات ذاتية ترى أثر هذه البرامج وأثر هذه الفعاليات بسيط جدا.
أخوات عندهم سؤال.
ألو السلام عليكم. الحين في ناس يبغون يتجهون إلى التطوع حق النساء, في سؤال ثاني النساء حيل يعني ما أقول لك 1% أي يمكن نقول 2-3% حق النساء متطوعات في المساجد في الإحسانيات, ناس منزعجين لأنهم ما عندهم خلفيات عن هذا الشيء, تشوفوا لنا حل لهذا الشيء؟
تتكلم الأخت عن المعرفة بما يتعلق بالعمل التطوعي. طبعا المعرفة نتكلم فيها عن مجموعة من المهارات المفترض أن المتطوع يمتلكها, مهارة التخطيط, مهارة تصميم البرامج, مهارة إدارة المشاريع, مهارة تقييم المشاريع, مهارة الإدارة المالية للمشاريع. كل هذه جملة من المهارات المفترض أن المتطوع أو المتطوعة يمتلكها. الآن متاح على المواقع الإلكترونية في 3 منصات رئيسية, منصات إلكترونية تهتم بتطوير العمل التطوعي, يا ريت أنها تكتب. منصة سديم, في منصة سموها منصة سديم, هذه فيها مجموعة من الدورات التدريبية المجانية تحصل عليها شهادة, يعني اللي بيتابع الدورات الموجودة فيها راح يحصل على شهادة معتمدة, شهادة في تطوير المتطوع, شهادة يسموها منصة سديم. وفي منصة ثانية يسموها منصة رواق, هذه المنصة الثانية. والمنصة الثالثة منصة دروب. طبعا ذلك ثلاث منصات، هي منصات إلكترونية تدريب إلكتروني، مقدار الدورة فيها ما يتراوح يعني ما يزيد عن ساعة تقريبا، موزع على مجموعة من المحاضرات. ذي المحاضرات عبارة عن فيها جملة من المعارف وجملة من المهارات اللي يحتاجها المتطوع، يعني حتى محاضراتنا ذي المتطوع الفعال موجودة في على منصة رواق، في التخطيط البرامج، إدارة المشاريع موجودة على منصة دروب، إدارة كاملة المشاريع، يعني دي عادة دورة إدارة المشاريع اللي يسموها دورة إدارة المشاريع BMB، هذه تكلف على أساس أنك تأخذها أقل شيء 3000 ريال، ولكنها موجودة بالكامل بحقيبتها التدريبية على منصة دروب، مجرد تسجيل إلكتروني تسجل عن طريق الإيميل وتحصل على إدارة المشاريع من بداية المشروع حتى ختام المشروع. ذي المنصات الثلاث أنا أنصح الجميع، يعني هو حتى ما له علاقة بالعمل التطوعي، لأن فيها مجموعة من الدورات التدريبية اللي تنعكس على العمل الخاص، على العمل على الأسرة، على الشخص نفسه. فهذه ثلاث منصات رئيسية ممكن أنها توصل إلى المعرفة بالعمل التطوعي والمهارات المفترض أنها يحتويها المتطوع.
السلام عليكم أستاذ عبد الله، شكرا لك، يعطيك العافية على إثارة هذا الموضوع. يعني الموضوع هذا في الفترة الحالية يعني مركزين عليه بشكل كبير، لكن في جهات ربحية أو جهات يعني تستغل موضوع التطوع، مبدأ التطوع لصالح مصالحها المادية، فهل أنتم عندكم آلية وجهات معنية تحاسب هذول؟
جميل، ذي النقطة أنا كنت بطرق لها في النهاية في الختام، بس زين ذكرتني فيها. أولا طبعا فعلا التركيز على العمل التطوعي الآن صار تركيز كبير، الآن الجامعات كثير من الكليات فيها مادة عن العمل التطوعي، سابقا ما كان في ذا الكلام، الآن في مواد تدرس في الجامعات عن العمل التطوعي بالعنوان ذا، مادة يعني من ضمن المنهج أو من ضمن متطلبات اجتياز مرحلة البكالوريوس العمل التطوعي، فالتركيز عليه وفعلا هو ماخذ الوقت كله، يعني الآن صار حتى يطلب، قبل فترة أسبوع تقريبا أحد الآباء اتصل فيني، ولد يدرس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يطلب شهادة من الجمعية أن اشتغل على الأقل 10 ساعات تطوعية في الجمعية. طلب، قلت له طبعا أنا بالنسبة لنا ما نعطي شهادات مثل هذه، إذا ولدك حاب ينزل هو خميس وجمعة، يعني بمكان كلية جمعة يجي عندنا في الجمعية يشتغل ساعة ولا ساعتين، وفي من النهاية بعد 5 أسابيع أنا أمنح الشهادة وما عندك فيها مشكلة. بالنسبة لقضية استغلال المتطوعين من قبل المنظمات غير من قبل المنظمات الربحية، خصوصا قضية يقيمون المهرجانات والفعاليات والمعارض، يصير النداء بالمتطوعين. طبعا الشباب وحب النوع التطوعي وحب منهم يكونوا حاضرين في هذه الفعاليات يتراكضون ويشكلون فرق تطوعية ويروحوا يشاركوا بدون أي وعي بدون أي معرفة. لذلك احنا ركزنا في قضية التطوع الفعال لما نقولنا منظم وقادر ان يقارن بين هل هذا العمل تطوعي أو عمل ربحي. أنا لما أمارس عمل يعني أعرف أن هذا معرض تجاري، معرض تقيم على الشركة أصلا هي ربحية، يعني ما راح تقيم هذه الشركة، يعني تعاقدت مع الدولة ما راح تقيم هذا بشكل مجاني، راح تأخذ فلوس عليه أصلا، كيف أنا راح أبذل وقتي وجهدي ولربما أحيانا مالي، لأن يمكن بشتري لباس خاص وبشتري أمور معينة بالإضافة إلى عملية التنقل بالسيارة راح جاي، ولربما حتى الأكل والشرب وكذا راح يكون عندي بيكون من حساب الشخصي. طبعا هذا للأسف هذا هو ما في ذكر أحد الأخوان قضية الحماية، هذه للأسف أن هو المتطوع هو أخطأ على نفسه، المتطوع نفسه أخطأ على نفسه بالعمل أو الانخراط في مثل ذي المنظمات. لذلك المتطوع ينبغي إذا أنه بيروح بيشارك في مثل ذي المعارض لا يكون يشارك إلا عن طريق جهة غير ربحية، يعني يكون منضم منطوي تحت جمعية خيرية تحت لجنة التنمية على سبيل المثال، يكون فريق وتطوعي منظم تحت اللجنة. هناك المسؤول في اللجنة والمسؤول في الجمعية راح يقدر متى ذا نخلي يشارك أو ما يشارك. إذا أنا بشارك شو المردود المالي على الجمعية؟ هنا على الأقل كانت مشاركتك بنتيجة وليس بدون نتيجة.
اسم النسائي.
السلام عليكم. طبعا أنا عضوة من عضوات الجمعية من ليفربول. نفس الشيء كل ما طرح موضوع لابد من دراسة، لابد من جدوى، لابد من كذا، ويرسل ل طبعا العضوين الرجال أو أقسام ثانية ولا تجي موافقة. فما أدري يعني شو الحلول في الموضوع هالشيء؟
ذا يتعلق بأي جمعية؟
جمعية التنمية الاجتماعية في الهفوف.
لجنة التنمية بالحياة المسعودي؟
المسعودي نعم.
لجنة التنمية بالحياة المسعودي. هذا طبعا راجع إلى قضية التنظيمات الرسمية، قضية التخطيط المسبق للعمل أو بناء الخطة المسبقة والالتفات إلى التنظيمات المنظمة للعمل الرسمي.
في تخطيط وفي رسالة جدوى وفي الفكرة كلها.
هذا طبعا يحتاج أنكم تتواصلوا مع مركز التنمية أكثر.
هذا إحنا نتواصل معهم قسم الرجال وقسم النساء نفس الشيء كمجموعات.
يعني معلومة واقعا ما نعرف شو السبب، ولكن هو عادة مفترض إذا اكتمل المشروع اكتملت أركان المشروع مفترض الموافقات تأتي.
طيب الحين لو في متطوعة واحدة تبي تجي اتجاه تطوعي إلى أي جهة تلجأ؟
هي وش مستملك من مهارة؟ وين الفرصة التطوعية المناسبة لها؟
طيب هي ما هذا لأن تبي تعرف شو الموجودين المهارات الموجودة في الأماكن الثانية عشان تطرح نفس التطوع.
هي لازم أولا لازم تعرف إمكانياتها، لازم تعرف اللي تمتلكها المهارات اللي تمتلكها. هذا نقطة. النقطة الثانية
المهارات اللي لابد أن تتوفر بالمتطوع. طيب
المهارات الخاصة بها، يعني مثلا عندها مهارة إدارية، مهارة فنية، مهارة في إدارة المشاريع، عندها مهارة في قضية التعليم، عندها مهارة في قضية الصحة، عندها مهارة في قضية التواصل، عندها القدرة على التدريب. يعني في التطوع
ناخذ مجال التدريب من آخر نقطة اللي هي التدريب. لو مثلا عندها قدرة في التدريب،
قدرة في التدريب، إذا تعرض الحقائب التدريبية اللي تبغى تدربها. أختي العزيزة طبعا في عندنا في التطوع في 4 مستويات، في يسموه التطوع العام، بعدين التطوع الاحترافي، وبعدين التطوع التخصصي، وفي معنى التطوع يسموه التمثيل في مجالس الإدارات. كل مستوى من مستويات التطوع ذي لها مجموعة من المهارات الشخص يمتلكها على أساس أنه يكون في ذا المستوى. إذا كان عندها مثلاً التدريب، هذا في التدريب المستوى المهاري يسموه. في المستوى المهاري معناها هي مجموعة من المهارات تمتلكها تحاول أنها توصلها، عندها القدرة على توصيل الآخرين. إذا تعلن عنها بتقدم دورة تدريبية لنفرض في التواصل الفعال، أو دورة تدريبية في استخدام الحاسب الآلي. شوف المؤسسات الخيرية اللي عندها استعداد لاستقبال ذي الحقيبة التدريبية، فبالتالي هي راح تقدمها. واضح الفكرة؟
مجاني طبعا، مجاني تقديمها.
هي مجانا،
هي كمجاني.
طيب بما أنها تطوعية مجانا.
طيب والمجتمع اللي بيستقبل الحقيبة أو الأفراد اللي بيستقبلون،
طبعا هذا يروح يجي على المؤسسة وسياسة العمل في سيارة تقديم المؤسسة. أحيانا بعض الجمعيات إذا كانت الدورة ما راح تكلفهم شيء، ما في شك أنها راح تعلن عنها بشكل مجانا.
يعطيك العافية. شكرا.
الله يعافيك. سيد عبد الله، سعد الله مساك.
مساك بالخير. تفضل.
شلونك؟ طيب إن شاء الله.
حياك الله.
بس يعني أولا نحييك ونرحب فيك.
أهلا وسهلا.
مسرورين بجيتك.
الله يحفظك.
بس عسى ما فيك ضغط وسكر قبل أسألك.
لا لا أموري طيبة. تفضل.
سيد عبد الله، ما راح نتكلم عن مشاكل الجمعية حكم الإنسان عملت 6 سنوات. مشاكل جمعيات كثيرة.
أنا أول شيء أتوقع أنك أحد العاملين وعندك تجربة سلبية مع الجمعيات، صح؟
ولا أنا قلت لك قبل شوي أن الإجابة خلاف الواقع، لأن احنا ديدنا في الحسا أن احنا نتعامل مع رجل الدين كرأس للهرم، سواء في المسجد أو في الحسينية أو في الجمعية، في كل مكان احنا كواقع كطائفة شيعية، ورئيس الجمعية وأعضاء الجمعية أيضا لا يعني بقولتنا ما يشكون خيط في إبرة بدون الوكيل الفلاني والوكيل الفلاني والوكيل الفلاني. كان ذي هو السبب الرئيسي في تعيين سين وصاد وعين وفاء وقاف إلى آخره. هذا مما لا شك فيه. يعني مثلا يجي مثلا فلان الجامعي مع فلان اللي ما دخل مدرسة أصلا وتعلم حتى في المطوع، فكيف يطعسام العمل شتان؟ ما يقدر يعمل بوعلاء كشخص ماسك مثلا حملة كبيرة لمدة 30 سنة مع شخص يطع السلامة، يعني أقصى ما يمكن أنه يجي يتسمع في الحسينية. هذه مشكلة كبيرة ومشاكلها كثيرة، لكن إحنا للأسف ما استفدنا من التجارب اللي في الخارج. لا أقل أن اليوم نعمل تجارب يجيبون لنا مستشارين يقول لك ما لك بد من هذا المستشار، المستشار يجي يعرض عليك دراسة أو تجربة حتى تستفيد منها، ما تطبقها اليوم طبقها بكرة. جمعياتنا ما عملت لا خطط لا المدى البعيد لا أقل، ولا جمعية من الجمعيات تملك مستوصف، ولا جمعية من الجمعيات تملك روضة، ولا جمعية من الجمعيات عندها مدرسة أهلية. يعني للأسف مشاريع تنموية فعالة لا تأكل وتشرب. إحنا شغلتنا بس صدقة شهر زكاة فطرة، فعلت دور الحملات، وللأسف ذي بعد عليها بك وشمار، ما نبي نتكلم في الموضوع الأضاحي وما الأضاحي خليها على جنب. نتكلم الإمام زين العابدين سلام الله عليه أسس أول جمعية. يا أخي الإمام زين العابدين تقدر عنه وأنت ما نقدر نقول الحاضرين كلهم استلم بعد الإمام الحسين سلام الله عليه دولة منهارة. الإمام الحسين قتل، قتل الدين كل شيء، صح ولا لا؟ هاي يأخذ الفقراء العبيد يعلمهم لتعيد يعتقهم، ولا جمعية من الجمعيات خلت لنا عندنا المدارس تعال يا أستاذ فلان يا أستاذ فلان يا أستاذ فلان. أجيب المعلمين لا أقل، أجيب المعلمين ويختارون عينات من الطلبة، أمسك هذا الطالب وأدعمه وأعلمه، مو محتاج أشبعه أكل. أنت إذا أكلته وشربته زدت الكيلة كيلتين سوء سوء. ولا جمعية، شوف جمعية السيد محمد حسين فضل الله، أنا رحت زرت مطعم الساحة في لبنان، مطعم بس 5000 متر يعمل فيه 250 ذكر وأنثى. هذا الفئة الأقل عندهم الدون اللي ما عندهم يعني ولا شريحة. هذا عمل واحد من الأعمال، مخرج الرجل أكثر من 300-400 دكتور أكاديمي وطبيب وغير طبيب. إحنا جمعياتنا تعمل بالحد الأدنى، أكلهم شربهم وزدهم سوء، أما علمهم لا، علمه واطلقه في المجتمع.
أتفق معاك تماما 100%، ما ذكرته كله صحيح، وهذا الشيء المؤسف. لذلك حنا الآن في مثل ذي المحاضرة اللي ذكرها بناء على طلب سماحة السيد الله يحفظه أن نقدم شيء.
قالكم تحتضرون، إيش رأيك أنت؟
لحظة، كيف؟
قالكم تحتضرون، ما قال تحت الصفر، يعني الصفر وتحتضرون.
لا صحيح. لا تحت الصفر.
يعني سعد الله
يعني واقع. أنا بقول لك بكل صراحة، إحنا عندنا تجربة، يعني أنا ما كنت ودي أن أتكلم عن جمعية المنصورة الخيرية، ولكن إحنا عندنا تجربة الآن خلال 3 سنوات الأخيرة استطعنا أن ننتقل نقلة نوعية من خلال تبنينا موضوع مشروع البناء المؤسسي والتطور وقضية التعامل مع المستفيدين بشكل مختلف تماما. يعني على سبيل المثال أنا أرشدك إلى حساب الجمعية المنصورة على تويتر، راح تلاحظ أن مسار الإقاثة ومسار الرعاية أبدا ما لا أي ذكر. يعني الإقاثة اللي نتكلم عنها الإطعام، قضية لنا نوزع عن مساعدات قدمنا بالشكل هذا، ما لا أي ذكر على حسابنا في تويتر، على موقعنا الرسمي الجمعية، في إعلامنا الداخلي، في إعلامنا اللي يخص المستفيدين المجتمع المحلي. لن ما نتحدث إلا عن البرامج اللي تهدف إلى تغيير السلوك وتغيير الوعي، وفعلا نحن نحقق نتيجة يعني إيجابية في المجتمع وتغيير إيجابي. أنا ما أتكلم عن جمعية المنصورة كنموذج، الجمعيات كلها تستطيع أن تحذو نفس حذ النموذج هذا، خصوصا مع التوفر في فترة سابقة كانت الموارد المالية متوفرة كثير، والآن إن شاء الله يعني راح تتوفر فيما لو غيرنا التفكير وغيرنا الأسلوب في قضية جذب الموارد المالية والموارد البشرية. طبعا أنا أتفق معاك أن قضية القيادات في الجمعيات الخيرية فيما لو كانت غير واعية بمسألة التغيير وحداث الأثر، وقضية أن وجودها فقط وجود استنساخ قيادات، فبالتالي راح نصل إلى نتيجة أسوأ مما هي وصلت عليه الآن. الآن التحديات المجتمعية القادمة في ظل الظروف الراهنة اللي نعيشها تحديات أكبر من قضية أنك تعطي المستفيد هذا غذاء أو تعطي فقط مجرد شيء يبل رمق الريق حقه. يعني التحديات خطيرة جدا، نحتاج إلى متطوعين فاعلين بجد نحتاج إلى متطوعات فاعلات بجد، نحتاج إلى يعني جمعيات ولجان تنمية تستطيع أن تحدث التغيير على مستوى العام، على مستوى الوعي بالدرجة الأولى، على مستوى السلوك بالدرجة الثانية، على مستوى التغيير أو كسب المهارات للمستفيدين في المستوى الثالث. إذا استطعنا نحن نقنع المستفيد أن بدل ما يأخذ كيس رز يأخذ حقيبة تدريبية زي ما تفضلت الأخت أنها بتقدم حقيبة تدريبية مجانا، إذا استطيع أن أقنع المستفيد إذا جاي يقدم على طلب مساعدة ما يقدم على طلب كيس رز، يقدم على طلب منحة جامعية، يقدم على منحة يدرس في كلية ولا في معهد في دورة تدريبية، أتوقع إذا استطعنا أن نحن نحدث التغيير.
سيد عبد الله في تجربة أشد على يدك وأشكرك وآسف، أعتذر لكم للجميع إذا قسونا في الملاحظة.
لا قسونا في الملاحظات القاسية إلا أحيانا
في معاق، في معاق في مكتبة أرامكو موظف، معاق موظف طبعا لا متزوج هذا الرجل ولا شيء، ما قبلت به أي امرأة، جبناه يدعم الجمعية، نريدك تدعم الجمعية، توقع إيش كان جواب الرجل؟ قال شوفوا لي مشروع، إذا الجمعية تتبنى مشروع علم وتعليم تعالوا أدعم، من الجمعية تأكلهم تشربهم، أنا ما أدفع ولا ريال لو أروح إلى جهنم.
أنا بعطيك شيء أكبر.
أنا معاق يا عبد الله.
أنا بعطيك شيء أكبر من هذا، دقيقة أعطيك شيء أكبر من هذا على أساس نختم لا نأخذ الوقت الأخوان. الشيء الأكبر من هذا الآن أغلب الداعمين بدأوا يتحولوا من داعم إلى مانح، والفرق بين الدعم والمانح مختلف تماما. المانح يبحث عن مشروع ذو أثر، والداعم يرمي فلوسه وما لها أثر. فهمت قصدي؟ يعني أنا الآن عبد الله سلطان بدعم الجمعية ب100,000 ريال بعطيك إياها، بيجيك جواد الشايب بدعم الجمعية ب50,000 ريال بيقولك لحظة ولا ريال تصرفها، لازم تعلمني وين راح تصرفها، في إيش راح تصرفها، وعطني المشروع اللي بتصرفه عليه. الآن الداعمين بالشكل هذا. قبل فترة أنا كنت في جمعية القارة في تقديم مبادرة معينة، وكنت أتكلم معهم لأنهم كانوا يبحثوا عن داعمين حق مشروع معين، قلت لهم ما راح تحصلوا على داعم بالشكل كذا، ما راح تحصلوا على داعم، قدم مشاريع للمانحين. الآن مؤسسات المانحة هي اللي تدعم الداعمين التقليديين، انتهوا الداعمين التقليديين، الآن صاروا يتوجهوا لأنهم يتحولوا إلى مانحين، في آخرهم مجموعة الراشد، مجموعة عبد الرحمن راشد، هذه كانت سنويا توزع على الجمعيات الخيرية زكاة ل 5,000 و10,000 و20,000 ريال على الجمعيات. الآن تغير الفكر عندهم، قالوا أبدا الجمعية تقدم لي مشروع ذو أثر، لا استمرارية ولا أثر في نفس الأفراد، أنا راح أدعم، ما عندك ذا المشروع اسمح لي. الآن يعني تغير الفكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. لجنة الأيتام قاعدة ترسخ مبدأ التعليم كحس إداري في الجمعية، فنفس اللجنة ورئيس اللجنة قاعدين يتابعون الأيتام من خلال مراجعة المدارس حقهم، التقييم الشهري نهاية السنة في مكافآت يعني تشجيعية حق الأوائل والناجحين. يعني احنا لمسنا من خلال بعض الجمعيات انها قاعده تقوم بدور فاعل
أكيد
كبير، يعني
أكيد
يعني نسبه كبيره.
بعض الجمعيات الان استكمال الكلام، بعض الجمعيات الان صارت تبحث عن تعزيز شيء يسموه القدره التنافسيه عند المستفيدين، القدره التنافسيه للتطور والتحديث والتغيير. اذا استطاعت الجمعيات انها تكثر من قضيه تشجيع على القدرة التنافسية، أن يكون عند المستفيد تنافس أن يحقق نتائج أعلى، يحقق يعني امتيازات في 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 التعليم ويحصل على مكافآت أكثر، هذا ما في شك أنه في نفس المسار. يعني
أنا شخصيا يعني تابعت بعض الحالات، يعني من كان في متوسط إلين تخرج من الجامعة وجاء هو قال خلاص الآن أنا تخرجت وش توظفت فصلوا البيت من الجمعية وأنا أتكفل بالبيت. يعني
ممتاز إلى الحد. ممتاز هذا هو الصحيح.
شيء ثاني، يعني بعض الجمعيات يمكن ممثل في جمعية المبرز عندنا، أول ما جاء مشروع الابتعاث الخارجي كان يعني مبادرة من إدارة الجمعية افتحت مكتب لتقديم وتسهيل وسائل
الابتعاث
ولا زال إلى الآن يعني أثاره يعني حتى مو بس الفئة الشيعية يعني حتى الطرف الثاني قاعد يستفيد من المشروع.
هم أسسوا إلى الوعي, أسسوا إلى وعي المجتمع بقضية الابتعاث, توعية المجتمع, وهذا ما في شك أنه أثر من المشاريع المستدامة للأثر المستدين يعني.
فيعني لا زال يعني في بوادر خير, بس طبعا
نحتاج بعد أكثر, نحتاج يعني لتعزيز أكثر يعني نحتاج.
يعني أنت تقول الآن فرص المنح الدراسية هذه تحتاج إلى سيولة كبيرة, الآن إحنا قاعدين نخش في مرحلة يعني الآن تضييق يعني.
أبدا, أنا بقول لك حاجة أو بس النموذج ده السريع, ذكرت أنا قبل شوي شركة الراشد, شركة الراشد تبنت مشروع الآن مع لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز, ده عبارة عن شو اللي يصير, الطلاب مرحلة ثانوية يقدموا على هذا المشروع, الطلاب الممتازين طبعا جايبين معايير معينة, اللي يستطيع أنهم يجتازوا مجموعة من المقابلات أو مجموعة من الاختبارات, طبعا يشجعوا الطلاب على قضية كسب مجموعة من المهارات خلال فترة التقديم. بعد ما يتم اجتاز الطالب, نفس الطالب ذا يبتعث على حساب شركة الراشد خلال فترة الإجازة الصيفية لمارس تدريب بطريقة مختلفة دول الغربية طبعا, على أساس أن كسب اللغة الإنجليزية واحد تعرف كمهارة رئيسية, اثنين قضية التعامل الحياتي المختلف عن العمل التعامل التقليدي, ثلاثة أنه يستطيع الاعتماد على نفسه ويتحمل مجموعة من المسؤوليات الخاصة. هذه ما في شك أن كلها برامج جميلة وجيدة, يعني زي ما ذكرنا كل ما استطاعت الجمعية واللجنة أنها تشجع على القدرة التنافسية عند المستفيدين استطعنا أن نصل إلى عمل تطوعي فعال.
نعتذر من الأخوات, الوقت انتهى. نشكر الأستاذ عبد الله السلطان على هذه المشاركة القيمة, نسأل الله له الموفقين, وللمشاركين نسأل لهم الموفقين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.